بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا الدرس الماضي من الكلام على سورة الماعون. فما هو الماعون ويمنعون الماعون؟ ما المقصود بالماعون؟ أن يجيب على هذا السؤال. ها عندك أي نعم المثل لها، مثل لها المفسرون بعارية الدلو والقدر والفأس، يعني الأشياء التي تستعار وليس في إعارتها ضرر على صاحبها، فمثل هذه تبذل، هذه تبذل ولا يصلح منعها إذا لم يحصل ضرر على صاحبها في إعارتها. ويمنعون الماعون. نعم، إذا حصل تفريط منه يضمن، لكن إن تلفت من غير تفريط ولا تضيع ظاهر عدم التضمين. إذا كان يعني أعار شيئا لشخص من هذه الأشياء، فهذا الشخص حصل منه تفريط تضيع لهذا الشيء حتى تلف، هنا يضمن يتحمل. لكن إذا كان ما فرط ولا حصل منه تقصير فتلفت، في مثل هذه الحالة القول بعدم تضمينه أقوى، يعني كونها تلفت معه كأنها تلفت في يد صاحبها لأنه ما حصل منه أي تفريط. نعم، السيارات ربما يحصل الضرر على صاحبها في إعارتها، والناس يختلفون من حيث إحسان السواقة وغير ذلك، فإدخال السيارات في ضمن الماعون فيه نظر والله أعلم. مثل هذه يعني تؤخذ بالأجرة، شأنها شأن الدواب، فالدواب كانت تؤخذ بالأجرة. ها؟ الدواب ممكن، ممكن يعني، لكن وأيضا تستأجر، كانت تستأجر وأيضا تعار، وهذا راجع إلى صاحبها، هذا راجع إلى صاحبها، لكن إلزامه ظاهر أنه فيه نظر إدخالها في المعون باعتبار أنه ما يصلح منعها، هذا القول فيه نظر. ما يصلح أن يعير المستعير إلا بإذن من صاحب الأشياء المستعار. أي نعم، فإذا استعرت مثلا كتابا من زيد ما يصلح أن تعيره لعمر إلا إذا أذن لك زيد، هذا لا بد منه. وصلنا إلى سورة الكوثر، فمن يقرأها؟ عبد العزيز.
إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
هذه السورة العظيمة سورة الكوثر، ذكر الله عز وجل فيها ما امتن به على نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أنه أعطاه حوضا وهذا الحوض هو الكوثر عند كثير من الأئمة، وبعضهم يفسر الكوثر بالخير الكثير والغزير، ويقولون الحوض أو النهر هو من ذلك الخير، يعني بعضهم يخص الكوثر بنفس النهر الذي يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول بل الآية أعم من ذلك، الكوثر الخير الكثير ويدخل فيه هذا النهر الذي يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عنه أنه فسره بنهر أعطانيه ربي. والحوض المورود الذي يريده الناس يوم القيامة هو منه، يصب فيه ميزابان من الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، هذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ذكر ما امتن الله به عليه حتى يصبر على تحمل مشاق الدعوة ويمضي فيما أمره الله سبحانه وتعالى به. إنا أعطيناك الكوثر. وقد جاءت أحاديث كثيرة في حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يكون يوم القيامة في عرصات القيامة، وتشرب منه أمته، وهي أحاديث متواترة، حتى قال بعضهم في نظم الأحاديث أو بعض الأحاديث المتواترة: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا، نعم، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه، يعني هذه أحاديث متواترة رواها جماعة من الصحابة، منها أحاديث الحوض. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه وصف الحوض بأنه آنية عد نجوم السماء، وجاء عنه أنه قال: إني لأذد الناس بعصائي ليشرب أهل اليمن. صح عنه ذلك. وعموما يشرب منه أهل الاتباع من أمته الذين اتبعوا سنته وساروا على طريقته، هؤلاء يشربون من حوضه عليه الصلاة والسلام. وأما أهل البدع والأهواء الذين خالفوا سنته وانحرفوا عنها فإنهم يطردون عن الحوض. جاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة، يعني أبي هريرة وسهل بن سعد وجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: بين أنا عند الحوض إذ رفع لي أناس من أمتي. وفي رواية قال: حتى إذا عرفتهم حيل بيني وبينهم. وفي بعض الروايات: اختلجوا دوني، أي أخذوا. ويقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا، أي لمن غير وبدل، من غير دين الله عما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدخل فيه ما ليس منه، ابتدع في الدين، وضيع سنن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعرض نفسه لهذا الوعيد الطرد والإبعاد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته في ذلك اليوم بآثار الوضوء. قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. ولما ذكر حوضه عليه الصلاة والسلام قال له بعض الصحابة: أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون غرا محجلين من أثر الوضوء. الغرة بياض في الجبهة، التحجيل كذلك بياض في ساق الفرس. والمراد أن مواضع الوضوء تشع بالنور يوم القيامة، مواضع الوضوء اليدين والرجلين والوجه والجبهة بالذات تشع بالنور يوم القيامة. فيعرف النبي عليه الصلاة والسلام أمته بهذه العلامة. ف فهنيئا لمن يحافظ على الوضوء. وما يحافظ على الوضوء إلا مؤمن حافظ على الصلوات. وقوله فصلي لربك وانحر، أي بما أن الله أنعم عليك وامتن عليك بهذا الكوثر فقابل هذه النعمة بالشكر، وشكر الله بطاعته. فصلي لربك، ومن طاعته الصلاة، ومن طاعته النحر والذبح، وهي عبادة عظيمة أيضا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت. وصلي لربك، الصلاة لله ليست لغيره. وانحر أي لله، فلا بد من الإخلاص في جميع العبادات بما فيها الصلاة وبما فيها أيضا النحر والذبح. فالذبح عبادة، ولا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله، لا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله، كما أنه لا يجوز صرف سائر العبادات لغير الله، ولا يجوز الذبح لمخلوق تقربا إليه، لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لغير ذلك. حتى الذبح الذي هو منتشر في كثير من الأماكن ما يسمى بالهجر، يعني يذبحونه استرضاء لمخلوق، هو من الذبح لغير الله، لأنه يتضمن هذا المعنى استرضاء هذا المخلوق، طلب رضاه. فعندما يحصل مشاكل أو شقاق بين شخصين أو اعتداء من أحدهما على الآخر، يتدخل بعض المصلحين فيلزمون المعتدي بأن يأتي بذبيحة يذبحها عند باب المعتدى عليه أو في أي مكان. هذا المعتدى عليه لو أعطوه أموالا ما يقبل، لو أعطوه قيمة الذبيحة 3 مرات ما يقبل، ما يريد إلا ذبيحة، يرى أن كرامته ما تعود إلا بالذبيحة. فإذا هذا يتضمن استرضاء هذا المخلوق من هذه الحيثية، يعني ما يرضى إلا بالذبح. الذبح عبادة، لا يجوز أن يذبح لغير الله، فهذا الذبح شرك لا يجوز، يبتعد عنه. ولا يجوز الأكل من تلك الذبيحة لأنها ذبيحة أهل بها لغير الله، حتى وإن قال الذابح بسم الله وذبح، بسم الله ويذبح من أي مخلوق، والله المستعان. هذا منتشر في بلاد اليمن كثيرا، وهو من الذبح لغير الله. وقوله إن شانئك، الشانئ هو العدو المبغض، إن شانئك هو الأبتر، بمعنى الأقطع من كل خير، مقطوع عن الخيرات، هو الأبتر. إن شانئك أي عدوك والذي يبغضك ويكرهك، هو الذي انقطع عن الخيرات، وهو الأجدر بأن يذكر بالشر، هو الأبتر. وهذا كالتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يسبونه ويشتمونه ويقولون مذمم، بدل محمد مذمم أي من الذم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش وسبهم، يقولون مذمم مذمم وأنا محمد. إن شانئك هو الأبتر، يدخل في هذا كل من أبغض النبي عليه الصلاة والسلام وقال في حقه ما لا يجوز من السباب والشتام وغير ذلك، ومن أبغض النبي عليه الصلاة والسلام أو سبه أو شتمه هو الأبتر، هو المنقطع عن الخيرات، وهو الأجدر بما يسب به والأحق بذلك. وما هو الحكم الشرعي في من سب النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، فماذا يفعل به يعني؟ فإن تاب يعني استتاب، فإن لم يتب يقتل، هذا الذي نريد. من سب النبي عليه الصلاة والسلام وشتمه فحكمه القتل، حكمه القتل حتى وإن تاب، يقول أهل العلم حتى وإن تاب يقتل، لأن هذا حق للنبي عليه الصلاة والسلام، وحق النبي عليه الصلاة والسلام حق متعلق بشخص فيسقط بالتوبة، فيقتل حتى وإن تاب. وقد جاء من حديث عبد الله بن عباس أن رجلا أعمى كانت له جارية عليكم السلام، الحديث هو في صحيح المسند ما ليس في صحيحين الإمام الوادعي رحمه الله. الشاهد أن هذا الرجل الأعمى أو وجدت جارية مقتولة، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل إلا قام، فقام ذلك الأعمى يمشي ويتزلزل أي خائف، حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، فذكر له أنه أنها كانت جاريته، وقال ولي منها ابنان كاللؤلؤتين لكنها كانت تسبك وتشتمك، أي تسب النبي عليه الصلاة والسلام وتشتمه، سمعه فيه ما يكره. قال فكنت أزجرها فلا تنزجر، وإنها في الليلة الماضية قال أسمعتني فيك ما أكره، يعني سبت النبي عليه الصلاة والسلام، فعمد إلى سيف له ثم اتكى عليه حتى قتلها وهو أعمى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ألا اشهدوا أن دمها هدر، ألا اشهدوا أن دمها هدر. فمن سب النبي عليه الصلاة والسلام حكمه القتل ودمه هدر. وفرق بين من سب الله وسب النبي عليه الصلاة والسلام، كلاهما كفر، لكن من سب الله يقول أهل العلم إذا تاب يترك لا يقتل، إذا تاب يترك ولا يقتل، لأن هذا حق لله وحقوق الله عز وجل أنبناها على المسامحة. لكن من سب النبي عليه الصلاة والسلام يقول أهل العلم يقتل حتى وإن تاب، لأن هذا حق متعلق بشخص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فإن حسنت توبته توبة لنفسه، لكن هذا حد يقتل به. إن شانئك هو الأبتر. انتهى الكلام على هذه السورة، شيء مختصر نفهم به معانيها وما فيها من الألفاظ، وإلا لو أراد الشخص أن يتوسع في تفسير مثل هذه السور هناك تفاسير، تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري وجماعة من أئمة التفسير يعني يذكرون أقوالا ويتوسعون فيما يتعلق بالآيات من المباحث الفقهية والفوائد وغير ذلك، لكن هذا شيء مختصر نمر به على هذه السور مرورا سريعا، باعتبار أن العلامة ابن باز رحمه الله أشار إليها في أول هذا الكتاب، كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة. إلهنا سبحانه وتعالى.